وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا كريم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. إلهنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا من لدنك علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزدنا فقها في الدين. ارزقنا يا إلهنا علما نافعا، والقلب الخاشع، والطرف الدامع، واللسان الذاكر، والعمل المتقبل، والشفاء عن كل داء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن جنابه الشريف هدية موصلة إلى روح المصنف سيد الإمام القشيري، وإلى روح سلسلة طريقتنا الهاشمية الدرقاوية العلية، وإلى روح أصول طريقتنا وفروعهم، وإلى أشياخنا والآخر عنهم والآخرين عن، وبنية الفتح والقبول. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين. وقال عبد الله بن المبارك، وقال عبد الواحد ابن زيد: الزهد ترك الدينار والدرهم. طبعا ما زلنا في باب الزهد. ترك الدينار والدرهم يعطل الحياة، ويعطل عمارة الأرض، ويعطل العمل، والشرع لا يرضى باليد البطالة، فكيف يستقيم هذا مع ذاك؟ حقيقة الترك هنا باعتبار أن الزهد من أعمال إيش؟ قلنا الدرس الماضي القلوب. هذا يعني ترك ذلك، أي ترك التعلق. فأن يجري الدينار والدرهم في يدك فهذا أمر طبيعي، بل ينبغي أن تعمل في هذه الدنيا. قلت أم كثرت شأن الله تبارك وتعالى، لكن أن يتعلق قلبك بالدينار والدرهم، هنا أنت استعملت الدينار والدرهم بغير ما خلقا من أجله. لأن الدينار والدرهم يعني الذهب والفضة، الدينار ذهب والدرهم فضة، واضح؟ فأن أستعمل المال أمر طبيعي، بدي أنفق، بدي أتصدق، بدي ما هي؟ بدي أعين، بدي أعين نفسي، بدي أكفي نفسي ما أحتاج الناس، أمر طبيعي، لكن بدون تعلق. ما علامة ذلك؟ أنها إذا قلت لا يتغير هذا القلب، لأنه بالأصل القلب ما له شغل فيها، شغل باليد. هذا مفهوم أهل الله. وعلى فكرة يتهم أهل الطريق وساداتنا رضي الله تعالى عنهم بأنهم أصحاب خمول ودع، أما الأولى فصحيح وأما الثانية فلا. لكن مفهوم الخمول يعني غدا مدا وجذرا عبر كل يعني إنسان، يعني الجاهل والمتعلم. فالخمول عند أهل الله هو أن يبعدوا أنفسهم عن الشهرة والذكر، ذكر النفس، يعني أن يحمدوا، هذا الخمول. ادفن وجودك في أرض الخمول، فما خرج من غير زرع لا يتم نتاجه، هذا المفهوم. أما خمول يعني كسلنة، لا، أهل الطريق ما بيعرفوا الكسلنة. يعني أنا ما عم داف، يا ليتني من نون، ما زلت مثل ما بقولوا أهل الشام بالرأراء، يعني ما زلنا في الدهليز. إيه نعم، ليت أني ذاك الرجل مثل واحد من هؤلاء الكرام، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فأنا عاشرت فقير، لا عبر سنة ولا سنتين، بل عبر قرابة إذا بدي يعني عدها من بداية يعني الوعي يعني من الستينات فقير. فما رأيت واحدا من هؤلاء يعني صاحب كسل، بل هو أبعد ما يكون عن الكسل وبالتالي الدعاء. أي نعم. وما رأيت واحدا منهم يحمل شأنه لغيره، لأنه على مستوى اليقين العالي أيها الإخوة من أن الحافظ هو الله وأن المعين مولاه اللي هو الله عز وجل، فما عنده هالترتيب. لكن ما يهيئه الله، ما يدبره جل في علا، نرجع منقول هو شأنه، هذا شأن ساداتنا رضي الله تعالى عنه. لكن عندنا مصيبة كبرى جدا، يعني في سؤال ما بعرف إذا انتبهت له، في سؤال واحد من بعيد عم يسأل عن موضوع الطريق وأهله وترتيبه وكذا إلى آخره عبر سماع الرسالة. يعني أنا أول مرة بسمع هيك سؤال، إنه في شيء اسمه تحية الشيخ إذا دخل المسجد، يصلون ركعتين تحية الشيخ، القياسا على تحية المسجد، والعياذ بالله هذا شرك، هذا قياس باطل. قال ما خالف، يقول علماء الأصول ما خالف القياس فغيره عليه لا يقاس. شو الكلام ها؟ هذا الذي آذى جذور هذا الطريق وأصله. ليش؟ الشيخ دلال على بضاعة الرحمن، فإذا ما تعرفت قال لك ها أنت وربك، أنا ما لك شغل معي. والله أجمل عبارة أسرتني هي من السهل الممتنع، لطيفة جدا، في أظن في الإحياء اللي لم تخني الذاكرة. يقول الإمام الغزالي رضوان الله عليه أنه قرأ أحدهم ختمة على قارئ فأتقن القراءة 100%، فاستعذب أن يقرأ مرة أخرى على نفس الشيخ. الشيخ رباني بامتياز، شو قال له؟ قال له ويحك وما شأنك معي، اذهب فقرأه على الله، أنا شغلي خلاص. هذا التجرد، هذا شأن أهل الطريق، لا استزلام في الإسلام. شو تحية الشيخ؟ شيء عجيب. فأسيء جدا بهذه الحقائق. وما رأيت أناسا عبر الصحبة، والله والله يا جماعة ما رأيت أناسا يعني أصحاب تفريد في التوحيد كهؤلاء، لكن هنالك من أساء في حقهم فادعى ما ليس فيه. وأنا برجع بقول ليس الميزان فلان، مو الميزان محمد الفحام، لا، ولا الميزان زيد ولا عبيد ولا عمرو ولا لا 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 لا، كلياتنا كلياتنا على ميزان الشرع. فما قبله الشرع هو شأن أهل الطريق من الصدر الأول، ويعني مثل ما بقولوا طريق الجنيد وأمثاله. وما لا فلا. يعني واحد بيقول لي مثلا، لا قلت لكم التقيت ببعض الأحباب في بلاد المغرب، فقال نحن من جماعة الطريق تبع الجنيد، تبع على الكتاب والسنة. قلت له وهل هنالك شيء يسمى طريقا بلا كتاب ولا سنة؟ فما لا يرتبط بهذا ليس من الطريق أصلا. والطريق مجرد كلمة، يعني إن كان هي ولا غيرها، مجرد كلمة اصطلاح، يعني اصطلاح على إشارة لشيء اللي هو السير، اللي هو التزكية، اللي هو التربية، يزكيهم. موضوع الجلاء أيها الإخوة، موضوع إزالة أي إشكال أو أي حاجب عن الوصول للأصل الذي دعانا إليه ذو الجلال. لأعطيك مثال بسيط جدا كمان من السهل الممتنع، ذكرته للشباب في الدرس الماضي، دقيق جدا. كان سيدنا كل مدة من دي الله يرحمه يذكره ليشير لأصل أمر الأسوة والارتقاء عبر الأسوة الصالحة والشغل بذات النفس. نحن بنقول مثلا كيف بده يصلني حقي؟ لو كل واحد قلنا له أدي الحق بيصلوا حقه، ما هي؟ بكل بساطة. طبعا مو هذا حديثنا لكن للمناسبة. قال ملك من الملوك طلب أجمل صورة، أجمل صورة يرتب عليها جائزة كبيرة على قدر الملك، فكما يقول مسابقة إلى آخره، ففاز اثنين، هذول الاثنين بيتسابقوا، يا هادي هاد يفوز. أحدهما صاحب اختصاص والثاني ما زال في التمرين ورضي أن يعني ينافس هذا المختص. والمسابقة شلون؟ عبارة عن غرفة بأربع جدران، تقسم هذه الغرفة بالزاوية، يعني جدار اثنين ثلاثة أربعة هيك بنحط جلالة، أنت بهالحرف هاد بترسم وأنت بهالحرف هاد بترسم، ويلي منظر طبيعي، يلي الصورة تبعه بتنجح أكثر هو اللي بفوز بمكافأة الملك، ومعهم مدة. تعرف المختص بيعرف شو بده، بيعرف كيف يبلش، بيعرف كيف يظلل، بيعرف ما يكون ولا لا، بكل بساطة ذاك بلش كذا وقطع شوط، يطلع المتمرين يلاقوا ما في إلا عم يحف وعم ينعم، عم ينعم عم ينعم هالحيط وهالحيط، عم ينعم عم يشتغل بالتنعيم بالتلميع، عم يلمع لمع 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 حتى جعل زاويته كالمرأة عم تلالي. لما لم يبقى إلا القليل القليل الذي لا يمكن أن يستوعبه المطلب بالنسبة لهذا، قالوا له ما عاد معك وقت، قالوا ما أعرف. بعد ما خلصت المدة قال شو صار معكم؟ قال خلصنا. وأنت؟ قال أنا خلصت، ما رسمت، ما سويت شيء. اشتغل بإيش؟ بالتنظيف. قاموا جلالة، فعكست صورة المختص على المرآة المجلوة، فكانت الصورة في المجلوة رائعة جدا، هي التي خطفت الأبصار فغنم مكافأة الملك. وهذا مثال، والكلمة الحكمة ضالة المؤمن، ما هي؟ أينما وجدتها التقطها أو فهو أحق بها. صمت في المرمى، انتبهت، تزكية النفس، تطهيرها. أحد الأولياء قال له يا رب أرني كيف تحوم الشياطين على قلوب ابن آدم أو قلوب بني آدم، ويدعو بده يكشف له. قال فجاءني خاطر من سري، ما شأنك بهذا؟ اشغل نفسك بنفسك يا أخي، انت انشغل باللي الله طالبك فيه، هذا الشيء الله ما طالبك فيه، شو بدك فيه؟ قال فشغلت نفسي بنفسي وأعرضت عن ذاك وعلمت أنه حظ نفس. قال فشغلت نفسي بها حتى صفى قلبي، فغدا مرآة مجلوة فرأيت، فتوجهت إلى الله وأنا أقول يا رب استر عبادك. نعم، بدك شيء؟ قل أي شيء أكبر شهادتان؟ قل الله، اطلبوا له. وإياك أن تقول يا رب أطلبك لأحظى بكل شيء، أرعى أن هذا حظ، طبع له بس. قال هنالك من عباد الله من أهل الله من ينسون الثواب لعظيم شغلهم بالتواب. نعم، بسم الله. أنا بجوز طلعت شوي بس حبيت ضروري استدرك هالنقطة، هي ضرورية جدا. فكل ما ليس من قواعد الشرع وأسسه ليس من الطريق أصلا، وأهله لا ارتباط لهم في ذلك على الإطلاق. نعم، الله، نعم. ولعل له صلة بهذه الكلمة ترك الدرهم والدينار، نعم. فالترك هنا بالقلب، نعم. وقال أبو سليمان الداراني رضي الله تعالى عنه الزهد ترك ما يشغل عن الله سبحانه وتعالى، هاي مثل هاي، ترك ما يشغل عن الله سبحانه وتعالى. طيب، أي في عنا شيء اسمه منهج، في عنا شيء اسمه مجاهدة، في عنا شيء اسمه علامة وثمرة. المنهج هو أن تسأل كيف أنا بدي أزهد، لك عمل هيك ساوي هيك كذا إلى آخره بالتطبيق. يعقوب مباشرة التطبيق شو هو؟ مجاهدة. يعني هلا النفس إذا تأثرت وشعرت بجهد انزعجت، هل لا يعتبر ذلك عبادة؟ لا، يعتبر عبادة. هلا ربي عز وجل لما قال والكاظمين الغيظ، الغيظ الحق عز وجل رتب ثوابا على ايش؟ مجرد كظم الغيظ. إذن هذا مجاهدة، شيء بيزعج النفس، فمعترف فيه موجود مذكور، لكن أنت جاهدت نفسك. فإذا كظمت غيظك مثلا لله، قال شو ثمرته؟ قال الله عز وجل بيعطيك ثمر ذلك أنك تعفو، صار عندك قدرة على العفو، فصار أرقى من المجاهدة، أخف عليك من المجاهدة، مو أتقال، أخف، يعني جيت من الأعلى للأدنى، أخف. نعم، لما عفوت سهل الإحسان، والله يحب المحسنين، ما قال لك والله يثيب المحسنين، عطي بالك، انتبه لكلام الله، قال لك يحب. إذن إذا كظمت غي، يعني جاهدت نفسك، نلت مقام المحبوبية. لاحظ ثمرة هذا الإحسان. وما الإحسان؟ جمع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كل ما فيه بذل من غير تعلق، كل ما فيه شهود من غير تلفت بهذا الركن، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، فإن لم تكن، فمتى ما غبت عن نفسك حضرت بربك. لاحظين النقطة؟ نعم. فوالله يحب المحسنين، لما بيشهد الإنسان ربه صار صاحب توحيد، لما صار صاحب توحيد ما عاد عنده شرك خفي، من هنا ما عاد صفي الأمر، يعني في ناس كتير بيشعروا بصعوبة رهيبة جدا في المجاهدة، بيتموا بمد وجذر سبحان الله، لكن بمجرد أن يعني يقطفوا الثمرة، فلما بيقول لك فلان والله أنا صعب علي الشغل، فهنا يستغربوا جدا، لكن سبحان الله، حتى أن نلاحظ التعاريف في تلك المقامات أو تلك الأبواب كل على حسب ما وصل إليه من فهم أو من ذوق ومقام. ونسأل الله دواما الارتقاء لنا ولجميع أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت أحمد بن علي يقول سمعت إبراهيم بن فاتك يقول سمعت الجنيد يقول رضي الله تعالى عنهم جميعا وقد سأله رويم عن الزهد فقال هو استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب. محو آثار شلون؟ استصغار الدنيا ليس بمعنى الاحتقار، الاستصغار قال ائتساء بمعنى المفهوم أو المدلول النبوي، شو هو؟ أنها هينة على الله، يعني ولو كان لها ذلك القدر أو القيمة ما سقى منها كافرا جرعة ماء، هي أهون عند الله من جناح بعوضة. إشارة إلى إيش؟ إلى دناءتها إن تعلق المرء بها، وليس من الدنيا رفعة إلا ما يوصل إلى مقام النجاة، يعني المركب اللي عليها فقط، نحن بحاجة إلى الدنيا للوصول إلى الآخرة فقط لا غير، لا نحتقر، ولكن الاستصغار بالنظر إلى ما خبئ للمرء يوم القيامة، يعني قابل الدنيا بالآخرة، مثل ما قلنا في دروس سابقة، اعمل لدنياك بقدر ما أنت ماكث فيها، واعمل لأخراك بقدر ما أنت ماكث فيها، هون قديش وهون قديش، هون ما بتحسن تقول 5 سنين ولا 4 سنين ولا سنة ولا يوم، ما هيك ولا لا؟ ربما بعد لحظات صاحب الأمانة يأخذ أمانته، أما هنيك هاي النقطة اللي هي من أهم ما يكون، فأنت بقدر ما أنت ماكث فيها. طيب أنا عرفان أنه بعد دقيقة قد تسحب الروح، إذن ينبغي أن أكون مستعدا للقاء الله، يعني ينبغي أن أكون دائما على العمل المرضي، أي القصة كلها. قد يقول قائل دائما الواحد بدون يعني أخي شوي إلك وشوي لغيرك، سعى لك سعى ربك، نقول مثل ما بقولون دائما ليت أن الذي يقول سعى لك سعى ربك يعطيني 12 ساعة يعطيني 6 ساعات يعطيني 3 ساعات، يعني خلينا نجرد على أنه سعى لك سعى ربك جرود، هذا إذا ما جردنا على حالنا ملغوم العبارة أو العبادة مقبولة ولا مو مقبولة، كم مدة غفلتنا في صلاتنا، كم مدة غفلتنا في ذكرنا، كم مدة غفلتنا في أعمالنا، كم ساعة لا إله إلا الله، رحم الله من قال لو زهد الناس في الدنيا في أمر الدنيا كما يزهدون في الآخرة دخلوا الجنة. إذا شو معنات ومحو آثارها من القلب؟ قال محبة وذكرى. محبة وذكرى. محبة واضحة، حب الدنيا رأس كل خطيئة، نسأل الله العفو والعافية. وذكرى يعني أن تذكرها. شلون؟ بكل بساطة، قد يذكر الإنسان الدنيا على السلب. شو الغلا؟ شو هالقلي؟ صلى الله كنا نشتري التفاح بهالقد وهالقد، صلى الله كنا نشتري الكذا بهالقد وهالقد. طيب قال لي أحدهم ناوي تترك البلد؟ بل هالسؤال سئلته أكثر من مرة، بل حتى جاءني أسئلة. أنا جاوبت كل واحد على هوا. إخواننا الله يسلمهم ويفرج عنهم، إخواننا أهل حلب، أحدهم قال سيدي يعني بتنصحنا نسافر؟ أنا بعرفهم متيني القلب، قلت له نزشتوني سافرت سافر، من أعمك بسعره ما ظلمك. قال والله عم يصير هيك ترتيبات مثل ما عم يصير عنا هنا، يعني على غفلة يكون ماشي الواحد تنزل قذيفة تنزل، نسأل الله العفو والعافية. الهيم قلت له مثل عنا، عنكم مثل عنا، ونحمد الله ونسأل الله دوام العافية. غيره أحدهم سؤاله مو سؤال هذين، كانوا طلاب علم وأبناء طريق الله يسلمون وفرج عنه. طلعت هيك واقف هيك الفقير النافذة، قلت له شو شايف؟ قال زلم وسيارات، له هالبنايات مسكونة ولا فاضية؟ قال مسكونة. قلت له طيب مو سعرنا بسعره؟ قال مبلا. قلت له الله لا يقدر، الله لا يقدر، إذا فضيت كل هالمناطق ساعتها بجوز، لكن أملي بالله ما بتفضى الشام وبدها تكون عامرة، دو الله يكرمها، خاصة ببركة اللي ما استهان بها فتركها. وليكن كلامي لكل أحد، الشام ما تنترك، والخارج منها بإصرار تمسك بالحظ مطرود بنص ما أشار الحبيب صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، لأنه تنفي الخبث مثل المدينة تماما. اللهم إلا إنسان مضطر، لكن طالما عندي قدرة على أن أكون أداة نفع لمكروب ما ينبغي أن أقصر. العمر واحد والرب واحد جل جلاله. نسأل الله العفو والعافية. أنا ما عم بدعي، أنا عم بحكي منهج. الله لا يحرمنا الشام وأنسامه وبركاته، والله لا يجعل ترابنا إلا فيها داخلها يا رب، هذه بركتها. يعني سبحان الله، يعني واحد اللي البركة ببيت المقدس ولا بالشام؟ قلت له الله شو قال الذي باركنا؟ قال حوله. قلت له خلاص. نعم، يعني عم نطلع عم نشط شوي اليوم عن اللي ما هيك، لكنه لعله من ثمرات الزهد، ما هيك ولا لا؟ إن شاء الله تعالى. نعم يا سيدي. وقال سري رضي الله عنه لا يطيب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه، ولا يطيب عيش العارف إذا اشتغل بنفسه. شو معناتها؟ هل هون عندنا زاهد وعندنا عارف؟ طبعا العارف أعلى من الزاهد. الزاهد قد يكون ما زال في محراب الدليل والبرهان، إنسان تقي صالح يأتمر ينتهي كذا. العارف لا، صاحب شهود وعيان، أعلى، عارف أعلى بكتير. أي نعم، فقد يكون الزاهد معارف، وارد أي وارد، لكن تقي وله مقامه عند الله وله شأنه، لكن بصدقه في زهده يرتقي. إيه؟ بس قال الفرق بين الزاهد، خلينا نأخذ الفكرة وبعدين نشرح للمرة. الفرق بين الزاهد والعارف، الزاهد دائما على وجل وخوف، العارف على ارتياح وانشراح. شو معنى هذا الكلام؟ قال لأن الزاهد يتقلب في أعلى مقامات الرضا بما يقضي، بما قضى، فما في عنده سلب وإيجاب، إنما عنده قضاء الله. يعني على مستوى كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم قضاء الله خير، هذا شأن العارف، ودائما لا تغادره ابتسامته حتى في أشد الحالات. دائما في هذه النقطة بيجيب بالي الشهيد السعيد. يعني لما يجي واحد يقول له سيدي هيك قالوا هيك عملوا هيك كذا، تلاقي يتلقاها بالابتسامة والانشراح والهدوء والاتزان والاستقرار، عشان عارف قراره مع الله وكذا استقراره، فما عنده تلفوت من حيث أن غيره ما زال مسجل يعني ابتدائي اعدادي الله اعلم، فرق كبير. نعم، فشأن العارف كبير. لذلك شو قال لك هون؟ قال لا يطيب عيش الزاهد اذا اشتغل عن نفسه. اذا اشتغل عن نفسه شلون يعني؟ يعني تركه وما هذبه وزكاها ودائما براقبه، لذلك بخاف، بخاف تزل قدمه عن مقام الزهد، فدائما بخاف من الدنيا، بخاف من اي شيء يبعده عما هو عليه. طب العارف قال ولا يطيب عيش العارف اذا اشتغل بنفسه، ليش؟ قال لان شغله بمن؟ بخالقها. لذلك قالوا فقد تولاه الله مو بالعصمه، ما في عصمه الا الانبياء، انما بالحفظ بحكمه الله، فما له شغل بشيء حتى ولا بنفسه، انما بربه. والمشتغل بربه سبحانه وتعالى يعني ربي عز وجل فيه مؤونه كل شيء بحكمه الله. نعم يا سيدي. قال وسئل الجنيد عن الزهد فقال خلو اليد من الملك. الملك بالكسر أحسن من الملك، وإن كان جائز الأمران، ولكن الملك على الجزئية والملك على الكلية. تبارك الذي بيده الملك مو الملك، فالملك إلنا. لذلك على المجاز، لاحظين النقطة ما أحلاها. نعم، خلو اليد من إيش؟ من الملك. شلون يا رب؟ طب الله ملكني، تجاي تقول لي لا تملك؟ احنا ما عم نقول لك لا تملك، عم لك هنا قال خلو اليد. شلون يعني؟ نرجع للعبارة اللي قلناها فيما مضى. ايه، اقبلت الدنيا عليك بزينتها ببهارجها بجمالاتها او بجمالياتها كلها، ايه شو سويت انت؟ اشتريت لك كم صندوق حديد وبلشت تكنز. انت عملت نفسك مالك حقيقي، والمالك الحقيقي من؟ الله. عجيب الامر الانسان لك لا ما بحسن، خبي قرشك الابيض ليومك الاسود. يعني ايه انت عم بستنى؟ شو عم بستنى؟ طب انو يوم اسود؟ اولا هذا الشؤم، لا يجوز للمرء ان يتشائم بل ان يتفاءل، هي وحدة. الشغلة الثانية، طب بركي كان هاليوم الاسود خروج الروح على سوء الختام، ما تلحق تكتب وصيتك. يعني كما يقول صلى الله عليه وسلم أنت صحيح شحيح، مليان عندك ولسه ما أنفقت، صحيح يعني معافى انفق. ايه، فهنا معي أنا ملك بالكسر، بالكسر ملك يعني مجاز، فأهلكها في طاعة الله. وما بقول لك أسرف، إنه لا يحب المسرفين، حطها بمحلها. يعني مثل ما بيقولوا قصة وسمعتها من أكثر من جهة ولعلها حقيقية لأنه كادت أن تبلغ مبلغ التواتر لكثرة ما يذكرها أجدادنا وكثير من العامة، أنه إنسان ثرية، فأراد رجلان أن يذهبا إليها يطلبان منها صدقة من أجل بناء مسجد، فخارج الدار سمعاها تؤنب خادمتها لأنها استعملت عودي ثقاب. فشو قال له أول واحد؟ قال له لك امشي هي مشان عود كبريت عم تحاحي وتحاصص على خادمتها لح تعمر جامع. قال له الثاني، قال له اجينا واجينا، دقوا الباب قالوا له هيك، قالت له وين المكان؟ قالوا مكان كذا، قالوا ان شاء الله خير، سكرت الباب. قال له ما قلت له؟ بعد كم يوم ما دريوا إلا ممنوع حدا يتصدق على المكان، فقد تكفلت ببناء المسجد بأكمله. فاستعمال عود ثقاب ثاني إسراف ولا مو إسراف؟ فأي شيء مهما كان يعني رخيص الثمن إن لم يستعمل في موضعه فأنت آثم واستحاسب، وأي شيء مهما كان باهظ الثمن إذا في موضعه فهو دون عطاء الله بكثير جدا. هذا هو المنهج سبحان الله وبحمده. فلذلك أن نهلكها في طاعة الله. ولعل وقت هذا الدرس قد داركنا، فنتابع في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.